الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: فصل في الكلام على الذنوب ومتعلقاتها. هذه من المسائل المهمة التي ينبغي أن يركز عليها المصنفون والمؤلفون في باب العقيدة، وذلك أن هذا الباب خالف فيه أهل البدع كثيرا، بل ما وصلوا إلى البدعة إلا لأنهم ركبوا الصعب والذلول في مخالفة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والسبب في بدعتهم إذا تأملتها عائد إلى تقديم العقل على النقل، وتقديم الهوى، ولهذا سموا بأهل الأهواء، وتقديم الأقيسة الفاسدة. قاسوا أمور الغيب بأمور يعاينوها، فضلوا وأضلوا. والبدعة تجر إلى بدعة، والهوى يجر إلى هوى، نسأل الله السلامة. وفي باب الذنوب عندنا ثلاث طوائف تخالف أهل السنة والجماعة، وغيرهم يضم إليهم. هذه الثلاث الطوائف هي رأس البدع في هذا الباب، وإلا تجد تحت كل طائفة طوائف كثيرة. الطائفة الأولى الخوارج، وهم الذين يكفرون المسلمين بمطلق المعاصي، لا سيما الكبائر، فالزاني والسارق والشارب والقاتل عندهم كافر كفر أكبر مخرج من الملة، ويوجبون له النار بهذه الأعمال وهذه الذنوب التي اقترفها. ووافقتهم المعتزلة في أمور الآخرة، إذ يحكمون على فاعل الكبيرة بالنار، وخالفوهم في أمور الدنيا، إذ أنهم جعلوه في الدنيا منزلة بين منزلتين، لا مؤمن ولا كافر، وفي الآخرة يخلد في النار على مذهبهم في أصولهم الخمسة إنفاذ الوعيد. إذا تذكرون عندهم خمسة أصول يسيرون عليها: العدل والتوحيد وإنفاذ الوعيد والمنزلة بين منزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ففي باب الذنوب لهم أصلان من هذه الأصول الخمسة. الأول المنزلة بين منزلتين، لا يثبتون له الإيمان ولا يثبتون له الكفر، وهذا خلاف طريقة الخوارج كما هو خلاف طريقة أهل السنة والجماعة من باب أولى. فإن الفاسق مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ما لم تكن كبيرته شرك أكبر مخرج من الملة وغير ذلك من الذنوب المكفرة. وفي الجانب الآخر المرجئة بأنواعهم وأطيافهم، سواء في ذلك مرجئة الجهمية الذين يزعمون أن الإيمان هو المعرفة فقط، أو مرجئة الماتريدية الذين يزعمون أن الإيمان هو النطق والاعتقاد شيء زائد، أو مرجئة الكرامية الذين يعتقدون أن الإيمان هو الاعتقاد والنطق شيء زائد، أو أظن العكس، الماتريدية هم الذين يرون الاعتقاد والنطق شيء زائد، والكرامية هم الذين يرون النطق والاعتقاد شيء زائد، أو مرجئة الفقهاء الذين يرون أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب فقط، ويخرجون الأعمال من مسمى الإيمان. فالمرجئة عندهم فاعل الكبيرة كامل الإيمان، بل ربما تجرأ وقال بعضهم إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل، أو إيمانهم كإيمان مريم بنت عمران، إذا رأى امرأة ربما قالوا هذه إيمانها كإيمان مريم بنت عمران، وإذا رأى رجل قالوا هذا إيمانه كإيمان النبي صلى الله عليه وسلم أو كإيمان جبريل أو غير ذلك، مع أنه من متعاطي الذنوب والمعاصي والكبائر، نعوذ بالله من الخذلان. وهدى الله عز وجل أهل السنة والجماعة إلى المذهب العدل الوسط، إذ أنهم يثبتون للمؤمن إيمانه ولا يخرجونه من الإيمان إلا بمكفر، إلا بمكفر، وهكذا يثبتون له معصيته وما يتعلق بها، فيثبتون له الإيمان وأحكام الإيمان، ويثبتون له المعصية وأحكام المعصية، فلا يكفرون بمطلق المعاصي ولا يخلدونه في النار، وإنما يقولون هو تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل عفى عنه، وإن شاء الله عز وجل عذبه. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. هذه الآية عمدة في هذا الباب، عمدة في الرد على الخوارج والرد على المرجئة. الرد على المرجئة من جهة أن الكبائر إن شاء الله عز وجل عذب عليها وآخذ بها، وهذا دليل على ضررها. ورد على الخوارج لأن الله عز وجل أخبر أن صاحب الكبيرة تحت مشيئته، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة ابتداء تفضلا منه وتكرما، فهو الكريم الغفور الرحيم، وإن شاء عذبه بها وأخذه بها. ثم هناك مكفرات أخرى، يعني حتى وإن قدر أنه مات ولم يتب من الخطأ، هناك مكفرات أخرى، صلاة المسلمين عليه يدعون له ويستغفرون له، وهكذا ما يلقى في القبر من الفتنة والضمة أو شيء من العذاب هو من المكفرات، وهكذا الاستغفار، وهكذا الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات، وهكذا الطاعات، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهم ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد وخبث الفضة، هكذا التوحيد، ما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، في أمور ذكرها ابن أبي العز في شرح الطحاوية نقلا عن غيره، وقد ألف ابن الديبع رسالة في مكفرات الذنوب. فالذنوب خطر، خطر على الإنسان، الذنوب مصيبة، مصيبة، لأن يفقد الإنسان عضو من أعضائه، أو يفقد زوجة أو ابنه، أهون من أن يكون ملازما للكبائر متعاطيا لها، إلا أن يوفقه الله لتوبة، وإلا مصيبة، كما في حديث البراء: أنا عملك السيء يلقاها الإنسان أمامه. الذنوب سبب لانتكاسة القلوب، الذنوب سبب لضيق الصدر، الذنوب سبب لضيق العيش، الذنوب سبب لمنع الأمطار، الذنوب سبب لعدم رقة القلوب، الذنوب سبب للعداوة والبغضاء بين الناس، الذنوب سبب للفساد في الأرض، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وكم تعدد من أضرار الذنوب، حتى أن ابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء تكلم على مفاسد الذنوب بكلام كثير مأخوذ من الكتاب والسنة، ومن أعظم مفاسده أنه يغطي على القلب، يغطي على القلب ويصبح على القلب ران، بحيث لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. قال رحمه الله: ويفسق المذنب بالكبيرة كذا إذا أصر بالصغيرة، لا يخرج المرء من الإيمان بموبقات الذنب والعصيان، وواجب عليه أن يتوب من كل ما جر عليه حوبا، ويقبل المولى بمحض الفضل من غير عبد كافر منفصل، ما لم يتب من كفره وضده، فيرتجع عن شركه وصده. ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء، فإن يشاء يعفو وإن شاء انتقم، وإن يشاء أعطى وأجزل النعم. هذه أبيات سلسة وجميلة في هذا الباب. يقول فيها: ويفسق المذنب بالكبيرة، أي أن سبب الحكم على شخص من الأشخاص بأنه فاسق تعاطي الكبيرة. ولأجل أن نعرف هذا لابد أن نعرف ما هي الكبيرة، ما هي الكبيرة التي يفسق بها الإنسان. الكبيرة عدها بعضهم سبعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. وعدها بعضهم أو بعضهم سبعين، بل إن ابن عباس يقول هي إلى السبع المئة أقرب إلى غير ذلك من الأقوال في هذا الباب. إلا أن ضابط الكبيرة كل ما توعد عليه بنار أو حرمان من الجنة أو لعنة من فعلها أو حد من الحدود فهو كبيرة من كبائر الذنوب، فهي كثيرة. إنما أكبرها سبعا، أكبر الكبائر سبع، وإلا فهي كثيرة. وقد ألف النووي أعني الذهبي كتاب الكبائر، وهكذا ابن حجر الهيتمي كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر، وذكر منها جملا. فالكبيرة صاحبها فاسق كالقتل أو الزنا أو اللواط أو شرب الخمر أو نحو ذلك، بمجرد ما يتعاطى هذه الكبيرة يعتبر فاسق، يعتبر فاسق. والكبيرة يشترط لتكفيرها التوبة، حتى أن العلماء ذكروا في الأحاديث التي فيها مثلا تابعوا بين الحج والعمرة وهكذا الجمعة إلى الجمعة والصلاة إلى الصلاة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينها، قالوا إذا اجتنبت الكبائر كما هو في النص، كما قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالكبيرة تحتاج إلى توبة إلى الله عز وجل. كذاك إذا أصر بالصغيرة، كذا إذا أصر بالصغيرة، يعني أيضا الذي لا يفعل الكبائر لكنه يفعل الصغائر ومصرا عليها وملازما لها، هذا يدل على رق الدين وضعف إيمان فيفسق. قال ثم قال: لا يخرج المرء من الإيمان بموبقات الذنب والعصيان. هذا رد على الخوارج أن فاعل الكبيرة فيما دون الشرك لا يخرج من الإيمان، بل هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته وجريرته، ويخشى عليه من عذاب الله عز وجل ومن غضبه ونقمته. والأدلة على ذلك أن المرأة الجهنية التي زنت قام النبي صلى الله عليه وسلم عليها الحد، حد الزنا لا حد الردة، وهكذا ماعز أقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم حد الزنا لا حد الردة، وهكذا شارب الخمر جعلوا يضربونه بالجريد والنعال، ولو كان شرب الخمر كفر لكان حده القتل لا الجلد، وهكذا القاذف الله عز وجل أوجب أن يجلد 80 جلدة، فلو كان بمجرد فعل الكبيرة يكفر لكان حده القتل. ثم إننا نرى أن الله عز وجل جعل حدا للسرقة القطع، وكذلك حد الزاني غير المحصن الجلد، وهكذا حد المحصن الرجم، فلو كانت هذه الذنوب كما يقولون مكفرة لكان الحد فيها ماذا؟ القتل مباشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بدل دينه فاقتلوه. فلما كان الواقع خلاف ما ذهبوا إليه جعل الله عز وجل الحدود. قال: بموبقات، أي مهلكات الذنب، وهي عظائم اجتنبوا السبع الموبقات، قيل وما هي يا رسول الله؟ قال الشرك والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. والعصيان المعصية. قال وواجب عليه أن يتوب، يعني واجب على العبد الذي أذنب أن يتوب من كل ما جرى عليه حوبا، من كل ذنب جرى عليه إثما. والتوبة واجبة من كل ذنب، وأيضا على الفور، على الفور. قال الله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. والتوبة توبتان، توبة عامة من جميع الذنوب والمعاصي، وتوبة خاصة من ذنوب معلومة. ويشترط لقبول التوبة شروطا، الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل فيها لأنها عبادة، والعبادة يشترط لها النية، إنما الأعمال بالنية. الشرط الثاني أن تكون في زمن يقبل فيه التوبة، لا تكون عند الغرغرة، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ولا تكون في زمن طلوع الشمس مغربها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل بابا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. الشرط الثالث الإقلاع عن الذنب، ما يصلح أنه يقول أنا أتوب وهو يتعاطى الذنب، يجب عليه أن يقلع عنه. الشرط الرابع ماذا؟ الندم على فعل الذنب، لا يكون متبجحا به وفرحا مسرورا به. الشرط الخامس العزم على عدم العود. قوله العزم على عدم العود بمعنى أنه إذا عاد لا يضر ذلك بالتوبة، وإنما يحتاج إلى توبة جديدة. ففي حديث أبي هريرة في مسلم أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب قد غفرت له، ثم يعود ويذنب الأخرى فيقول اللهم اغفر لي ذنبي، فيقول علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب قد غفرت له، وفي الثالثة يقول فليفعل ما شاء. هذا الحديث ليس فيه تجريع على المعاصي، وإنما فيه إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أن من تاب توبة نصوحة مستوفي الشروط فإن الله عز وجل يتوب لصاحبها. وليس من شرط التوبة النصوح ألا يعود إلى الذنب، لأن بعض العلماء فسر التوبة النصوح بألا يعود إلى الذنب، فالتوبة النصوح أن يتوب توبة مستوفية الشروط، ثم إن قدر عليه أن عاد إلى الذنب مرة أخرى أن يتوب توبة مستوفية الشروط. وواجب عليه أن يتوب، أي بمعنى أنه إذا أخر التوبة وسوفها أنه مرتكب لكبيرة، حتى قال ابن القيم وبنحوه ابن تيمية أيضا ونقلناه عنهم في كتابنا شروط التوبة، يعني أن كثير من الناس قد يتوب من الذنب بعد ذلك لكن ينسى التوبة من تسويف التوبة. يتوب من الذنب يعني متعاطي للزنا أو شرب الخمر أو الكذب أو الغيبة أو النميمة، بعد فترة ندم وتاب واستغفر، بقي عليه أمر آخر ما تاب منه، ما هو؟ أنه لم يتب من تسويف التوبة وتأخير التوبة، فيحتاج إلى توبتين، توبة من الذنب وتوبة من التسويف. فالواجب علينا أن نعاجل بالتوبة النصوح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم استغفر ربه صباح مساء وأدبار الصلوات وأدبار العبادات لأهمية التوبة، ومن دعائه رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وهل يجب عليه أن يتوب من جميع الذنوب حتى تقبل توبته؟ لا يلزم، لو تاب مثلا كان يشرب خمر ويكذب ويتعاطى الزنا، فلو تاب من الزنا تاب الله عليه منه، وإن تاب من الخمر تاب الله عليه منه، وإن تاب منها جميعا تاب الله عز وجل عليه. والتوبة تصح من الكافر فمن دونه، والكافر شرطه واحد: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، ينتهوا عن الكفر ويدخلوا في الإسلام. وهكذا توبة المبتدع، ويكون لها شروط مع الخمسة الشروط التي تقدمت: الإصلاح والبيان لقول الله عز وجل: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وهكذا توبة المنافق، ولها شروط فوق الخمسة الشروط: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. ثلاثة شروط زائدة: الإخلاص والإصلاح والاعتصام بالله عز وجل. والخمسة الشروط هي التوبة: توبة العبد من الذنب الذي بينه وبين الله التي تقدمت. ثم إذا كان الذنب بين العبد وبين الناس بقي شرط سادس يضاف إلى الخمسة الشروط، وهو رد المظلمة. رد المظلمة. في البيت إشارة إلى أن التوبة واجبة من جميع الذنوب، لا يقول أتوب من ذنب وأترك ذنب. قال: ويقبل المولى بمحض الفضل، أي يقبل الله عز وجل بفضله ومنته وجوده وكرمه توبة المسلم، توبة المسلم. أما الكافر يحتاج أن يتوب من كفره، لكن اختلف العلماء هنا: إذا تاب مما دون الكفر هل تقبل توبته؟ رجل كافر تاب من الزنا هل تقبل توبته؟ الصحيح أن التوبة لا بد لها من إخلاص، لكن لا يحاسب على شيء قد تركه، على شيء قد تركه. لا بد من التوبة، لها شروط الإخلاص. وهنا يقول معنى كلامه أن يجب على من اقترف ذنبا جر عليه إثما أن يتوب، والله تعالى من فضله يقبل التوبة. وقوله: من غير كافر ما لم يتب، في الاستثناء بعض النظر، لأن الفاسق أيضا لا يقبل منه حتى يتوب. لكن يمكن أن يوجه بأن المقصود أن الكافر إذا عمل ذنبا فأراد أن يتوب من ذنبه ذلك لم تقبل منه توبته تلك حتى يتوب من الكفر أولا. نعم، لأن التوبة عبادة. ويقبل المولى بمحض الفضل، أي ليس واجب عليه أن يقبل التوبة، ليس واجب عليه أن يقبل التوبة، لكن هو وعد بقبول توبة التائب: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ووعده الحق، فإذا تاب توبة نصوحة تاب الله عليه. وهل تبدل السيئات حسنات؟ الذي يظهر هذا من قول الله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. قال: ما لم يتب من كفره بضده فيرتجع عن شركه وصده، يعني يقول الكافر لا تقبل توبته حتى يتوب من الكفر، وهذا صحيح لأنه متلبس بأمر أشد من الذنب والمعصية والكبيرة، وهو الكفر بالله عز وجل الذي يأتي على الإيمان من أسه وأساسه فيقضي عليه. ومن رحمة الله أنه جعل لهم شرط واحد: أن ينتهوا عن الكفر، فإذا ما قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ودخل في الإسلام هدم ما كان قبل ذلك، وهذا من فضل الله على عباده. جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إنما تدعو إليه حسن، لكن زنوا فأكثروا، وكفروا فأكثروا، وقتلوا فأكثروا. فأنزل الله عز وجل: الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيما فأسلموا. فمن رحمة الله عز وجل التوبة. ولو كان الإنسان يؤاخذ على جرائره قبل التوبة مصيبة مصيبة، قد يكون من أسباب زيغه وانحرافه وعدم استقامته. وفيه أن الكفر والشرك أعظم ذنب عصي الله عز وجل به، والشرك شركان أكبر وأصغر، أما الأكبر فإنه محبط لجميع العمل ويذهب أصل الإيمان وصاحبه مخلد في النار، وأما الأصغر فهو شرك لا يحبط جميع العمل وإنما يحبط العمل الذي قارنه، وصاحبه يدخل النار ثم يخرج منها. على الصحيح أنه إذا مات على الشرك ولم يتب من أصغره وأكبره أنه يدخل النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، لا يغفر إشراكا به. هذا قول بعض المحققين كابن عثيمين، وهكذا كقول غيرهم على ما بيناها أيضا في شرحنا على كتاب التوحيد. ثم قال: ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء، أما من تاب التائب من الذنب كمن لا ذنب له، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما في الحديث: أما علمت أن العبد إذا أذنب ثم تاب تاب الله عليه. ومن لكن الإشكال في من يمت ولم يتب من الخطأ، مات على كبيرة. مذهب أهل السنة والجماعة أنه تحت المشيئة، هذا وجه. الوجه الثاني أنه يشفع فيه على ما يأتي باب الشفاعة. ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء، أي لله عز وجل، فإن يشاء يعفو وإن شاء انتقم، وإن يشاء أعطى وأجزل النعم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا ملخص الكلام على هذه المسألة، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والحمد لله. هذا البيت جميل لو حفظ، يأتي به أحدهم في المحاضرات وفي الدروس وفي غير ذلك. ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء، أي أن الله عز وجل هو الذي يتولى هذا الأمر، فإن يشاء يعفو وإن شاء انتقم، فهو العفو، وإن شاء انتقم وعذب على هذا الفعل، وإن يشاء أعطى وأجزل النعم، فهو المنعم على عباده والمتفضل سبحانه وتعالى، الحمد لله.